بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع صحف إبراهيم وشريعة إبراهيم عليه السلام، ويضم أيضا تتمة لحديث الليلة الماضية فيما يرتبط بقصة الذبيح الإبراهيمي. من هو الولد الذي قربه إبراهيم للذبح وأمر بذلك من قبل الله؟ الرأي الموجود لدى اليهود ولدى المسيحيين بشكل عام هو أن الذبيح هو إسحاق، بينما إجماع الإمامية تقريباً على أن الذبيح ومن قرب للذبح هو إسماعيل عليه السلام. وفي مدرسة الخلفاء انقسم الرأي، الأكثر منهم ذهبوا إلى أنه إسماعيل، بينما ذهب علماء آخرون من مدرسة الخلفاء وبعضهم من العلماء المعتبرين والمشهورين إلى أن الذبيح هو إسحاق، وتبعهم بعض الباحثين القرآنيين المعاصرين أيضا من مدرسة الخلفاء. بالنسبة إلى اليهود والمسيحيين الأمر مبرر وواضح، نظرا لأن اليهود يعتبرون إسحاق نبيهم الأعلى بعد إبراهيم ويعقوب، اسمه إسرائيل أصلا، وينقلون عنهما كلاما كثيرا في مدح اليهود والثناء عليهم، كما سيأتي في حديثنا عن اليهودية. بينما بالنسبة إلى إسماعيل هم يعتبرونه رأس هذه الأمة الأمية التي يقولون فيها ليس علينا في الأميين سبيل. فمن الطبيعي أن يعظموا شأن إسحاق، لأن في تعظيم إسحاق تعظيما للمجتمع الإسرائيلي. لذلك لا غرابة في هذا الجانب، إنما المستغرب كان هو في ذهاب بعض العلماء والمفسرين من مدرسة الخلفاء من المسلمين إلى نفس هذا الرأي، بالرغم من أن هناك وضوحا في القرآن الكريم وفي الروايات عن أن الذبيح هو إسماعيل. الإمامية كما قلت يكاد يكون إجماعا عندهم على أن من قرب للذبح كان إسماعيل، ويقيم الإمامية والأكثر من أتباع مدرسة الخلفاء ممن يذهبون إلى أن الذبيح هو إسماعيل عددا من الأدلة، نشير إلى بعضها باختصار. الدليل الأول دليل القرآني، ففي سورة الصافات يقول ربنا سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر. بعد هذه الآية بست آيات ولا يزال الحديث عن نبي الله إبراهيم الذي بشره الله أولا بغلام حليم، بعدها بست آيات قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه على ذلك الغلام الحليم وعلى إسحاق. بناء على هذا الآيات المباركة في سورة الصافات بحسب هذا التفسير تتحدث عن بشارتين وولدين، ولد حليم، غلام حليم، وبعد ذلك بشارة بإسحاق. الغلام الحليم الأول بلغ معه الساعي وهو الذي حصلت معه القصة، ثم بعد ذلك قال وبشرناه بإسحاق، فبشارتان وولدان. الولد الأول بعد البشارة تحدث عن أنه هو الذي بلغ به السعي، إسحاق فقط مجرد بشارة، ثم البركة على الاثنين، وباركنا عليه الأول وعلى إسحاق، يعني كلاهما كانا نبيين ومحل البركة من الله عز وجل. فيقول لك هذه الآية المباركة، الآيات المباركة في سورة الصافات واضحة جدا، وإلى هذا المعنى أشارت أكثر من رواية من روايات المعصومين. هذا الدليل القرآني الأول. الدليل القرآني الثاني، ما يذكرونه من أن الله سبحانه وتعالى عندما بشر إبراهيم وزوجته سارة بإسحاق ماذا يقول؟ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني من بعد إسحاق سيأتي ابنه يعقوب، حفيد إلى إبراهيم وحفيد إلى سارة، هو إسحاق، عفواً هو يعقوب بعد إسحاق. أول شيء يأتي إسحاق ولد، ثم إسحاق يولد له يعقوب اللي هو والد يوسف. زين، هنا إذا كان الله قد بشر إبراهيم وسارة بأنه سيكون لهما إسحاق، ثم من بعد إسحاق سيأتي يعقوب ولدا له، لما يجي يقول له روح اذبح ابنك إسحاق، أي إنسان عادي مو نبي لازم يتساءل، يقول يا رب أنت قلت رح إسحاق بشرناك به ورح يجي من وراه يعقوب، نسيت الموضوع وتخليني أروح أذبحه؟ فإما أن يكون هذا كذبا أو مزحا، الوعد الإلهي بأن سيكون لإبراهيم إسحاق وسيولد لإسحاق يعقوب، إما أن يكون مزح أو كذب، أو أن هذا الأمر أمر غير جاد. أنا وعدتك، أنا الله وعدتك يا إبراهيم بأن يكون لك إسحاق باقيا إلى الحد اللي يتزوج ويجيب أيضا يعقوب، طيب وفي نفس الوقت أروح أقول لك شنو؟ روح اذبحه، لأنه مو الأمر من البداية، ما قال له راح نفتديه بذبح عظيم من البداية، قال له روح اذبحه. فمن الطبيعي أي إنسان، مو إبراهيم اللي هو أكمل الخلق في زمانه، أي إنسان يجي يقول له أنت شنو تخليت عن ذاك الوعد اللي قلته؟ أنه هذا بيبقى وراح يجيب ولد أيضا وهو يعقوب، نسيت ذاك الموضوع؟ أو هذا الأمر أمر غير جاد؟ إذا كان الأمر غير جاد ما صار امتحان، إذا كان ذاك الكلام غير صحيح أو مزح نعوذ بالله أن ينسب إلى الله هذا. فإذا هذه البشارة من الله لإبراهيم وسارة بأن الله سيرزقهما إسحاق، وإسحاق رح يصير عنده ولد أيضا هو يعقوب، يخالف أن يجي يقول له اذبح ابنك إسحاق. هذا دليل آخر. دليل ثالث يقيمونه، يقولون بأنه لا خلاف بين اليهود والمسيحيين والمسلمين في أن إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم، هذا يقرون به بلا خلاف، هو الأكبر. بعضهم يقول أكبر من إسحاق 5 سنوات، والبعض الآخر يقول أكبر منه 10 سنوات. طيب، الابتلاء الحقيقي للإنسان اللي يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يتناسب مع أن لا يكون عند إبراهيم إلا ولد واحد. الامتحان صار في وقت اللي كان عنده إسماعيل ولم يأتي إسحاق بعده. أما لو كان إسحاق موجود وهو اللي يفترض أن يصير التضحية به، زين، ذاك الوقت لا معنى لهذا الامتحان. مثل شنو؟ مثل إذا أنت عندك على سبيل المثال 2,000,000 ريال، الله يرزقك إن شاء الله ذلك حتى تنفقها في الخير، ها زين، لو كان عندك هذا المبلغ 1,000,000 ريال أو دينار أو دولار، فواحد إجا قال لك نبغى نسوي امتحان إلك تدفع نصها، نص هالمبلغ تدفعه والنصف الآخر يبقى إليك، طيب، وتبلغ مراتب عظيمة، تقول له هذا امتحان بسيط جدا. متى يكون امتحان صعب؟ عندما أنت ما تملك إلا 1,000,000 ويقول لك هالمليون ادفعه في سبيل الله، هذا الامتحان الحقيقي. إذا واحد على قولهم عنده سفرة أولاد حسب التعبير الشعبي، إذا واحد عنده أولاد متعددون والله قال له اذبح واحد منهم، والواحد عندك واحد آخر ذاك إسماعيل كبير وناشئ وصحيح البدن ورح يقوم بالدور، تعال اذبح هذا، هذا مو امتحان حقيقي. الامتحان الحقيقي متى؟ عندما لا يكون عند إبراهيم إلا ولد واحد ويقول له هذا اذبحه مع كبر سنك، وإلى الآن ماكو رجاء للولد الآخر، بعد ما صار الولد الآخر وما جاءت البشارة، إما بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، و10 سنوات هو الرأي الأرجح. طيب، هنا إبراهيم اللي عنده بس ولد واحد ولا يرجو غيره حتى الآن، يجي يقول له تعال اذبح ابنك، هني تصير كلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هنا تكون كلمات صعبة تحتاج إلى إتمام ومضي عليها. وأدلة أخرى من الروايات وهي كثيرة جدا، إحنا العام الماضي في هذا المكان تحدثنا عن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله، ونقلنا الرواية المتداولة أن ذبيحين. أنا ما أريد أستدل بها هنا لأنه في ذاك الوقت إحنا تأملنا فيها وذكرنا أنه يوجد عليها ملاحظات، طيب، لكن هناك روايات كثيرة جدا عن النبي وعن المعصومين عليهم السلام تصرح بأن من أخذه إبراهيم للذبح هو إسماعيل ليس إلا، فهذا مما قام عليه الاتفاق والتسالم بين الإمامية وبين أكثر علماء مدرسة الخلفاء. ذهب قسم آخر ومن بينهم بعض الباحثين المعاصرين القرآنيين إلى خلاف هذا، وأخذوا ما ذكرته المصادر اليهودية من أن الذبيح هو إسحاق، وهذا لا ريب أنه رأي غير سليم. هذا بالنسبة إلى الموضوع الأول تتمت حديث الليلة الماضية. حديثنا الآخر هو مرتبط بموضوع صحف إبراهيم، ملة إبراهيم، شريعة إبراهيم، ديانة إبراهيم. ملة إبراهيم بهذا المعنى ذكرت في القرآن الكريم بهذا اللفظ 8 مرات، وذكرت بأنحاء متعددة فيها غاية التكريم. أقرأ لكم بعضها. أول آية من الآيات: ما توجنا به هذا المجلس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. يرغب، هذه الكلمة أو الفعل إذا أتبعت بفي يعني أقبل عليه، رغبت في المجيء إلى المسجد، رغبت في صداقتك يعني أنا مشتاق إلى هذا، أحب هذا، أريد هذا. أما إذا جاءت عن حرف الجر عن تعطي معنى معاكس، رغب عنه يعني تركه. طيب، رغب عن الهدى يعني ترك الهدى، تولى عن الهدى. من يرغب عن ملة إبراهيم يعني من يتولى عنها ويتركها، هذا سفيه النفس، لأن هذه الملة تطابق الفطرة السليمة والعقول الحصيفة والقيم الأخلاقية، فلا ينبغي أن يرغب عنها الإنسان. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من هذا إلا من سفه نفسه. هذه آية مباركة. آية أخرى تنسب الهداية لملة إبراهيم، لا لمن كان عنوانه يهودياً أو نصرانياً. يقول القرآن الكريم: وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا، بل ملة إبراهيم. طيب، ليس يهودا ولا نصارى ولا العنوان ولا ذاك العنوان، وإنما ملة إبراهيم، بل نتبع يعني ملة إبراهيم حتى نهتدي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يأمر نبيه محمدا أن يقول للناس إنه هو من أتباع ملة إبراهيم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. هذا الدين المستقيم والصراط القويم ما هو؟ ملة إبراهيم. هالأصول هذه اللي هي محور الأصول الدينية لكل الديانات. إذا تذكرون إحنا تحدثنا في ليلة عن العناصر المشتركة بين الأديان، هذه في أصولها جاية في ملة إبراهيم بهذه التفاصيل. في آية أخرى يقول: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. فهذه الآيات وسواها تشير إلى أن هذه الملة الإبراهيمية هي الأساس لكل الديانات، وهي الجوهر لكل التشريعات. ما هي هذه الملة؟ هل كان لها صحف؟ هل كان فيها تشريعات؟ هل كان فيها سنن؟ هل كان فيها نظام حياتي؟ أولا صحف إبراهيم كما ورد في الروايات هي 20 صحيفة. حجم هذه الصحف نحن لا نعلم، ولكن في الرواية هذا وارد، مثل ما أن القرآن الكريم 30 جزءا بهالتقسيم الأجزاء، فإن صحف إبراهيم 20 صحيفة. وكما أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان، فإن صحف إبراهيم بل سائر الصحف والكتب السماوية نزلت في شهر رمضان، كما وردت به الرواية من طريق مدرسة الخلفاء ومن طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لعل واحد يقول قبل 10,000 سنة أو 8,000 سنة أو 5,000 سنة أو في زمان إبراهيم هل كان شهر رمضان موجود؟ ربما هذا الاسم ما موجود، ولكن الفترة الزمنية هي موجودة. الفترة الزمنية في علم الله عز وجل اللي ينطبق عليها عنوان شهر رمضان هالسنة يعادل شهر جولاي مثلا، لكن بعد 30 سنة فرضا قد يصادف سبتمبر، قد يصادف ما أدري ديسمبر، قد يصادف فبراير، لكن هو شهر رمضان كقطعة زمانية محفوظة. نعم قياس الأشياء الأخرى إليه مختلفة، ولكن هو كقطعة زمانية مقدسة هذه في علم الله ثابتة، والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه القطعة الزمانية التي ستسمى في زمان العرب والمسلمين برمضان واللي هو انتخبها لهم للصيام هذه موجودة. الرواية موجودة في مسند أحمد بن حنبل، وموجودة أيضا في الكافي لثقة الإسلام الكليني، وفي كلا المصدرين نفس النص، وهي عن رسول الله محمد. في نص الكافي رواية معتبرة من حيث السند، حفص بن غياث ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال النبي: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. أول ليلة من رمضان نزلت صحف إبراهيم. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، يعني في نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان حين نزلت التوراة، نزلت بعد أسبوع من شهر رمضان. والإنجيل 13 خلت من رمضان في الأسبوع الثاني. وأنزل الفرقان 24 خلت من رمضان. طبعا لازم هذا يفسر بنحو يتناسب مع إنا أنزلناه في ليلة القدر، وعلى الأكثر عند الإمامية أن ليلة القدر وإن كان لا يمكن تحديدها بالدقة، لكن أكثر الإشارات تشير إلى 23. فإذا هذه الكتب السماوية ومنها صحف إبراهيم نزلت في شهر رمضان، الصحف الإبراهيمية نزلت في أول ليلة. وسبحان الله، كأنما هذه من المراحل الزمنية، أول شيء إبراهيم في الأسبوع الأول، ثانيا موسى في الأسبوع الثاني، ثالثا عيسى في الأسبوع الثالث، والنبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر المباركة على الأسبوع الرابع تقريبا بداياته. هذا بالنسبة إلى شنو طبيعة هذه الصحف. عندنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الراوي إلها أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، وهي موجودة في كتاب الخصال للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية من علمائنا الكبار، مؤلف كتاب من لا يحضره الفقيه وعدد كبير من الكتب. يقول: في الحديث عن أبي ذر أنه رأى رسول الله في خلوة في المسجد ما وياه أحد، فاستفاد من هذه الخلوة فقال: يا رسول الله، أي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ أعظم الآيات شنو؟ لأن في آية عظيمة وآية أعظم. تقرأ دعاء البهاء هذه الليالي: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، من جمالك بأجمله. طيب، من آياتك بأعظمها، وكل آياتك عظيمة. فأبو ذر يسأل عن أعظم الآيات، فقال له: آية الكرسي. آية الكرسي أعظم الآيات. آية الكرسي طبعا هي آية واحدة المفروض، ولكن قيل بأنه إذا جاء في خبر أن تقرأ مثلا في الصلاة الفنانية بعد الفاتحة بآية الكرسي، فالاحتياط يقتضي أن تقرأ الآيات الثلاث إلى هم فيها خالدون. قال: قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ تكلم القرآن عن صحف إبراهيم وموسى. شنو صحف إبراهيم؟ صحف موسى واضحة، التوراة قريبة من التناول والمأخذ، العرب يعرفون التوراة كانت بيد اليهود. صحف إبراهيم شنو؟ فقال: كانت أمثالا، يعني فيها أمثال. مثل شنو؟ مثل: أيها الملك المسلط المبتلى، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم. فيها توجيه إلى القادة، قادة المجتمعات، إلى السلاطين، إلى الرؤساء، أنه أنا الله سبحانه وتعالى ما جعلت الحكم والملك والسلطان لك أيها الحاكم حتى تجمع الأموال وتكدس الكنوز وتزيد أرصدتك، مو هذا الشغل المطلوب من عندك، وإنما المطلوب شنو؟ أن تحجب عني دعوة المظلوم. بماذا؟ بأن توفيه حقه. إذا المظلوم شاف قضاء عادل، وشاف أنه إذا ذهب إلى المحكمة حصل على حقه، ما رح في جوف الليل يدعو الله على ظالمه وظالمي، صحيح ولا لا؟ فأنا الله خليتك أيها الحاكم لكي توفي المظلومين حقوقهم بإقامة نظام قضائي عادل لا يلجئ المظلوم إلى دعوة ربه على ظالميه على أثر عدم امتلاك حيلة وسبيل. إذا واحد ما شاف حيلة ولا سبيل ولا طريق لاسترداد حقه يدعو على ظالميه. أنا خليتك سلطان وحاكم حتى لا يصير هذا الموضع، لترد عني، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها وإن كانت من كافر. هذا جزء من صحف إبراهيم، ما يرتبط بموضوع القضاء والحكومة والسياسة. بعد فيها أشياء أخرى، فيها قسم من العقائد مثل التبشير برسول الله محمد. فقد جاء في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن اسم النبي صلى الله عليه وآله في صحف إبراهيم عليه السلام الماحي. الماحي إما بمعنى أنه يمحو بمحبته سيئات الخلق، اللهم انفعنا بحب محمد وآل محمد. وإما بمعنى أنه يمحو عبادة الأصنام ويزيل هذه العبادة الوثنية، يمحوها من وجه الأرض، وهذا بالفعل ما حصل على أثر جهود رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مثلا وارد في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. قوانين الحياة، قوانين الجزاء، قوانين الكسب، قوانين الفلاح الدنيوي، الفلاح الأخروي، هذه موجودة في صحف إبراهيم. بعبارة أخرى، نظام الجزاء والعطاء في الدنيا وفي الآخرة موجودة أصوله في صحف إبراهيم. مثال على ذلك ما يقوله القرآن الكريم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. شنو فيها هذه صحف إبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الإنسان بنفسه يتحمل مسؤولية أعماله دنيا وآخرة، وأن غيره لا يحمل وزره عنه، فلا يصح عقوبة غير الجاني والمجرم. تروح تأخذ ابن رهينة، تروح تأخذ زوجته مثلا وتهدد إذا ما ترجع كذا وكذا؟ لا. وأيضا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا تغرب نفسك بالأسماء، أنا مسلم وأنا موالي وأنا ما أدري كذا، لا تغرر بنفسك. أن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا إبراهيم قاله، جاء في صحف موسى، وأيضا دونه القرآن الكريم، يعني الكتب السماوية الثلاث فيها هذا المعنى. وأيضا وأن سعيه سوف يرى. تشتغل في هذه الدنيا خير، تلقى خير في هذه الدنيا، ما تلقى شر. هذا المثال أشرت إليه مرة وأؤكد عليه، لأن بعض الأمثلة فيها أحياناً مخالفة صريحة للقرآن الكريم، ومع ذلك هي مستحكمة من قلوب بعض الناس. اعمل خيراً تلقى شراً، كذب ليس صحيحاً، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تسعى في الخير تلقى الخير، مو في الآخرة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في هذه الدنيا ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ذاك شيء آخر، موضوع الآخرة. في هالدنيا تحصل خير، وفي الآخرة جزاء أوفى، هنا تحصل بمقدار سعيك. ليس للإنسان إلا ما سعى، مقدار سعيك، لكن هناك لا، أوفى وأكبر وأعظم. هذا في صحف إبراهيم. أيضا فلاح والنجاح رهن العبادة، رهن العطاء، رهن القرب من الله. يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هالحكي وين موجود؟ إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قضايا الحاج، قضايا العقائدية، الحاجة إلى الإمام، الحاجة إلى القائد، موجود في صحف إبراهيم. هذا ما أخبرنا عنه الإمام الصادق عليه السلام في رواية أختصرها، ولعله نقلتها في بعض المحاضرات لكن إشارة إليها. الإمام الصادق دخل عليه هشام بن الحكم، هشام بن الحكم رجل عالم متمكن مع صغر سنه، وعندنا في الدين إن الإنسان العالم والمؤمن مرفوع الدرجة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. طيب، فجابه الإمام، قعده إلى جانبه، أجلسه، قربه حتى صار بجنبه. بعض الحاضرين من كبار السن، من الرواة القدامى، ما هضموا هذا الأمر. فالإمام أراد أن يبين إليهم قضيتين: منزلة هشام، وأن يطلب منه قضية سيقولها، يعني يعلمهم فكرة. فقال لي: يا هشام، ألا تخبرني ماذا صنعت بعمر بن عبيد؟ قال له: سيدي، إن لساني لا يعمل في حضرتك، يعني أخجل. قال: لا، أنا آمرك بذلك. فقال له: ذهبت إلى البصرة، دخلت أحد مساجدها، جمع كبير، واحد متصدر، والناس يسألونه. لما خلصت أسئلتهم قلت له: أنا عندي سؤال. قال: ادنو، تعال تقرب. فاقتربت إليه، قلت له: أنا عندي سؤال، بس أرجو أن لا تؤاخذني، سؤالي ساذج بسيط، خذني على قد عقلي حسب التعبير. فقال: سل. قلت له: يا عمرو، ألك عين؟ قال: شنو هالسؤال هذا؟ شوف قدامك. فقلت له: أنا قلت لك أسئلتي تحملها، يعني أنا على قدي، أخذني. قال: بلى. قلت له: ما تصنع بها؟ قال: أنظر بها. ألك أذن؟ بلى. ما تصنع بها؟ قال: أسمع بها. ألك رجل؟ نعم، أسعى بها. ألك يد؟ نعم، أبطش بها وآكل بها. قال: زين، هذه الأشياء هاي تشتغل لو ما تشتغل؟ قال: بلى. قال: ألك قلب؟ قال: نعم. قلب هنا بمعنى العقل، مو يعني هذا العضو ذو البطينين والأذينين، لا، بمعنى العقل. ألك قلب؟ قال: بلى. قال: فتصنع به ماذا؟ شو تسوي فيه؟ عقلك شو تسوي فيه؟ قال: إذا اشتبه على هذه الأشياء الشيء رجعت إليه. إذا عيني شافت شيء وقامت تشبه عليه، تروح ترجع إلى عقلي حتى تميزه، وهكذا يدي ورجلي. قال: يا عمرو، ربك ما رضي لجسمك مع وجود جوارحك السليمة فيه حتى جعل له إماما يرشد تلك الجوارح، وترك هذا الخلق كله بلا إمام؟ الله ما يرضى هالبدن الواحد مع أن إيدك صاحية وعينك سليمة وإذنك سليمة، ما رضي إلا أن جعل إليها نقطة مركز قيادية إمام يقودها، لكن ترك كل هالأمة هذه بعد رسول الله ما إلها إمام؟ يصير هذا؟ فقال من أنت؟ قلت له من عباد الله، فد واحد. قال من أين؟ قلت من الكوفة. قال أنت هشام بن الحكم. فأدناني إليه وأجلسني إلى جنبه، وبعد ما تكلم بعد ذلك. الشاهد وين؟ الإمام سأل قال لي يا هشام من أين أخذت هذا؟ يعني هالحكي من وين رتبته؟ قال بعضه سمعته منك، جلس أجلس معك وأخذ منك، طيب بعضه أخذته منك ورتبته من عندي. قال أتعلم أين هذا؟ قال بلى. قال هذا في صحف إبراهيم. الحاجة إلى الإمام والقائد والولي من الله عز وجل كقضية عقائدية هم مذكورة في ذلك المكان، باعتبار مثل ما في القرآن وجعلناهم أئمة وجعلنا منهم أئمة لبيان أهمية وجود القائد في الأمة، كذلك في صحف إبراهيم. ننهي الحديث بعد طالبنا أكثر مما ينبغي. أكو في هذه الصحف أيضا أحكام وتشريعات، أحكام وتشريعات، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، مثل ما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، ونقلها العلامة المجلسي في البحار في ذيل الآية أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال هي الحنيفية العشرة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، خمسة في الرأس وخمسة في البدن، بعضها أمور مستحبة. وهذا يشير إلنا إلى أن المنهج الإلهي كما يعنى بترتيب علاقة الإنسان مع الكون كله، مع الطبيعة، مع الأفلاك، مع الأشجار، مع الحيوانات، مع الإنسان، يرتب أيضا علاقته مع بدنه. زين، إله رأي ماذا تصنع في بدنك الأفضل كذا وكذا، ما يترك المسألة. أكو بعض الأنظمة يقول لك أنا علي أن أرتب الأمور الخارجية، أمور المجتمع العامة، أما بدنك أنا ما لي دخل فيه، جسمك ما لي شغل فيه. الدين يقول لا، أنا أرتب من علاقتك في الكون كلها وهي أوسع دائرة إلى دائرتك الخاصة، أدق التفاصيل هم عندي فيها رأي ونظر. فالتي في الرأس، فطم الرأس يعني جزه وتهذيبه، لا تخلي شعر رأسك ما شاء الله إلى ظهرك واصل، هذا مستحب أن تهذبه، أن تجز منه، أن تأخذ منه. وأخذ الشارب أيضا كذلك، أخذ الشارب إما بمعنى أخذه كاملا أو بمعنى تهذيبه وتقليمه. وإعفاء اللحى باعتبار أنها من السنن، والسواك تنظيف الأسنان حتى إذا أقبلت على أولا صحة بدنك، وأطباء الأسنان يسبقوننا في هذا الكلام من أن قسما من أمراض الإنسان راجع إلى أسنانه وعدم العناية بها، بالإضافة إلى أنها أمر من الأمور التي يقبل بها على الإنسان. والخلال أيضا نفس الشيء تخليل، وأما التي في البدن فالغسل من الجنابة كما كان مفروضا في زمان إبراهيم، كذلك هو مفروض في زماننا. والطهور بالماء، تطهر بالماء، خلافا مثلا لما كان أهل البادية يعملون، إذا قد يكون لأجل قلة توفر الماء عندهم كانوا قليلا يستخدمون الماء، ولذلك مدح الأنصار. في الرواية عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى المدينة ونزلت الآية المباركة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال لبعض أهل المدينة: ماذا صنعتم حتى أثنى عليكم الله ومدحكم؟ قالوا: نحن لا نتطهر إلا بالماء، لا نستنجي إلا بالماء، لا نطهر موضع النجو والغائط إلا بالماء، ونكثر من استخدام الماء. ربما يكون لهذا السبب، النبي يدري ليش، ولكن أراد أن يجيب ذاك حتى يعرف الحاضرين. وتقليم الأظفار وحلق الشعر من البدن والختان، وهذه تقول الرواية وهذه لم تنسخ إلى يوم القيامة. هذا إذن شيء مما ورد في قضية صحف إبراهيم في توقيت نزولها، في عددها، فيما جاء فيها. طيب، وهي التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول: أنني أنا أيضا على ملة إبراهيم، يعني على هذا الخط العام الموجود في كل الديانات، ومنها الديانة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. وحضور نبي الله إبراهيم في الذاكرة الإسلامية وفي أحداث قضايا الإسلام شيء كثير. نقلنا فيما مضى أنه سئل إبراهيم النبي من جبرائيل عن الله عز وجل أنه: من أحب الخلق إليك؟ فقال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، قال: فبعده، قال: ولده. قال: فهل ولده أحب إليك من ولدك؟ قال: بلى. قال: هل تتمنى أن يذبح ولدك ولا يذبح ولده؟ قال: بلى، يعني أنا أحب لو يفتدى ولد رسول الله بولدي من قبل أولادي. وهذا من حقائق الإيمان، حتى عندنا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، ويكون ولدي أحب إليه من ولده. مو هذا حزن إبراهيم عليه السلام على الإمام الحسين فيما ورد في مرويات الإمامية أشير إليه في الروايات، وهذا لا استبعاد فيه باعتبار أنها حلقات متصلة بعضها بالبعض الآخر. ذاك الشاعر شيخ صالح الكواز رحمه الله، أحد شعراء أهل البيت، يقول: ونار فقدك، يعني الإمام الحسين عليه السلام، ونار فقدك في قلب الخليل بها نيران نمرود عنه الله قد دفعا. يعني كأنما هذه الصورة يقدمها بين النارين، نار الحزن والنار المشتعلة، بل ما جرى على إبراهيم أعظم منه بالنسبة إلى رسول الله. هل المشابهة التي يعقدها بعض شعراء أهل البيت عليهم السلام بين الحسين وبين جده رسول الله، يقول: أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس، والروح والحور سجدوا، وأمك أم أم الكتاب تنهدت، فذاب نشيجا شجوها المتنهد، ورأسك يا أبا عبد الله أم رأس النبي على القنا، بآية أهل الكهف راح يردد وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل وثقل في الفلات مبدد بلى كان رأس الحسين على ذلك الرمح الطويل وقد نقل أمره فيما نقل أرباب السير سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله عندما رأى في الشام أن الناس قد خرجوا بثياب الزينة وقد عطلت الأسواق يقول التفت إلى رجل عليه آثار الحزن إيش صاير هنا قال الآن يدخلون برأس الحسين ورأس الصفوة من أصحابه وأنصاره قلت من أين قال من باب أبي الساعات ذهبت إليه وإذا بتلك الرؤوس كأنها الشموس على أطراف الرماح ونظرت إلى امرأة عليها آثار الجلالة تلوح وهي تتخفى من نظر الأجانب إليها وسلم عليها وقال يا اللي على المطية والله حنينك هي جاية أحزاني علي يخسون هل هالبلايات منتي خارجية جنيت يمسبية من شيوخ المسلمي قالت أنا جد النبي صفوة الجبار أبوي حيدر قاسم الجنة مع النار ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين قالها الحسب والنسائب هاللي تذكرينه معروف وانصح الخبر جدك نبي لكن يا زينب وين خدر اليوسفون تركبين حسرة فوق ناقة واخوتك وين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.